قال: باب القصد والمداومة على العمل. الحديث الثامن في الباب قال: حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعته يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال: قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار، فلم أر كاليوم في الخير والشر، فلم أر كاليوم في الخير والشر.
ثم ذكر هذا الباب، قال: باب القصد
والمداومة على العمل.
باب القصد والمداومة على العمل. القصد الذي هو الاعتدال والتوسط في الأمور وعدم الإتيان بالشيء الذي يمل أو يحصل بسببه الإملال، وإن يأتي بشيء يعني فيه فائدة ويداوم عليه، يعني كل إنسان يأتي بشيء متوسط لا يكلفه ولا يمله، وإنما يعني يجعله يستطيع المداومة عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، لأن القليل الذي يداوم عليه خير من الكثير الذي ينقطع عنه. قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. فإذا فيه قصد وهو التوسط في الأمور والاعتدال وعدم التقصير وعدم الزيادة، وأن يدوم على ذلك ويستمر على ذلك. وأورد في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني صلى بالناس وقيل أنها الظهر، ثم رقي المنبر وخطب الناس وقال لم أرى،
وأشار بيده قبل قبلة المسجد،
وأشار بيده إلى قبل قبلة المسجد وقال: إنني رأيت الآن الجنة والنار ممثلتين في عرض هذا الحائط، ممثلتين في عرض هذا الحائط. إيش؟
فلم أرى كاليوم في الخير والشر.
فلم أرى كاليوم، يعني كالذي رأيته اليوم في الخير والشر، يعني رأى الخير الذي هو الجنة وما فيها، ورأى الشر الذي هو النار وما فيها. ووجه إيراد الحديث في هذه الترجمة وهي القصد والمداومة على العمل، لأن مثل هذه الأمور التي هي كونها تحصل، يعني ذكر الجنة والنار وما فيهما، ما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب، هذا يدفع الإنسان إلى الاعتبار ويدفعه إلى أن يعمل الأعمال الصالحة التي يدوم عليها ويموت عليها، التي يدوم عليها ويموت عليها. لأن الإنسان إذا عمل أو رتب لنفسه شيئا قليلا وداوم عليه، فإنه إذا أتاه الأجل يأتيه على حالة طيبة، بخلاف الإنسان الذي ينشط في بعض الأحيان ويكسل في بعضها، فقد توافيه المنية في حال الكسل وفي حال الخمول. ولكنه إذا عمل الشيء القليل وداوم عليه، فأي وقت تأتيه المنية يكون على خير. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني أنكم تداومون على طاعة الله ورسوله، وإذا أتاكم الموت وأنتم على هذا الحال متم على حالة طيبة. الإنسان لا يدري عن حاله، عن وفاته وتاريخ وفاته حتى يجتهد وحتى يعمل، وإنما يستعد لذلك باستمرار ولو كان ذلك قليلا، لأن القليل المداوم عليه خير من الكثير الذي ينقطع عنه، خير من الكثير الذي ينقطع عنه. يا أيها اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني دوموا على طاعة الله حتى إذا وافاكم الأجل يوافيكم وأنتم على حالة طيبة. إذن هذا هو وجه إيراد الحديث في هذه الترجمة، من جهة أن هذا فيه تذكير وفيه عبرة، وأن الإنسان يستعد يعني لذلك اليوم بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى.
قال حدثني إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال رحمه الله تعالى: باب الرجاء مع الخوف. وقال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار.
ثم قال: باب الرجاء مع الخوف، يعني أن الإنسان في عبادته لله عز وجل وفي سيره إلى الله عز وجل يكون خائفا راجيا، يجمع بين الخوف والرجاء، فلا يرجو ويعني ينسى الخوف، ولا يحصل منه خوف وينسى الرجاء، وإنما يكون جامعا بين الخوف والرجاء. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال: إن الرجاء والخوف للعبد كالجناحين للطائر، فإن إذا, 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 إذا سلم الجناحان استطاع أن يطير، وإذا اختل أحدهما ضعف في الطيران، لأن لو انكسر أحد الجناحين ما يستطيع أن يطير. فإذا الخوف والرجاء قال مثل الجناحين، يعني يحصل له تحقيق ما يريد ويحصل له السلامة ويحصل له الطيران والذهاب، يعني كيف يريد، بسلامة الجناحين، وإذا اختل أحدهما اختل طيرانه. فكذلك الإنسان لا يعني يكون يعني خائفا فقط، لأن هذا يؤدي إلى القنوط، ولا يكون راجيا يعني فقط، لهذا يؤدي إلى الأمن، وإنما يكون يعني جامعا بين الأمرين، يعني جامعا بين الخوف والرجاء. وقد ذكر هذا الأثر عن ابن عيينة قال: ليس في القرآن آية أشد علي من قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. يعني فالمقصود منها يعني كون الإنسان ليس على شيء إلا إذا قام بالشيء الذي أنزل عليه من الله، وهذا في حق اليهود والنصارى، وفي حق المسلمين أنهم ليسوا على شيء إلا إذا كانوا على ما كان في كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، محمد عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الله خلق 100 رحمة، وأنه أنزل رحمة واحدة، وفيها يحصل العطف والإحسان، وفيها تعطف البهيمة على ولدها وترفع حافرها عنه بما جعل الله تعالى فيها من هذه الرحمة. وهذه الرحمة مخلوقة، لأنه قال خلق 100 رحمة، ومعلوم أن الرحمة رحمة هي صفة لله عز وجل، وهي قائمة بذاته سبحانه وتعالى. ويعني وآثار الرحمة يعني هذه المخلوقات التي خلقها الله، يعني هذه الرحمات التي خلقها الله، وهي أنزل منها واحدة يحصل بها يعني هذا التعاطف وهذا الإحسان وهذا الشفقة من البهيمة بولدها، تشفق عليه وتحرص عليه، وهذا من الرحمة التي أنزلها الله. وإذن هذه هي رحمة مخلوقة، لأنه قال خلق 100 رحمة، ومعلوم أن صفات الله غير مخلوقة، الصفة قائمة بالله وصفاته غير مخلوقة، ولكن هذه من آثار. ولهذا جاء في القرآن: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، لأن هذا الذي إحياء الأرض بعد موتها وحصول النبات هو من آثار رحمة الله عز وجل. يعني التي هي صفته ومن آثار الصفة، يعني ففيه صفة هي قائمة بالذات ورحمة هي قائمة بالذات وهي صفة، وفيه رحمة مخلوقة وهي التي يكون فيها انتفاع الناس. ولهذا الجنة جاء في الحديث أنها رحمته، قال إنك الجنة أن الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، يعني فأطلق عليها أنها رحمة، وهي من آثار الرحمة التي هي صفة، من آثار الرحمة التي هي صفة. فإذا الجنة مخلوقة وهي رحمة الله وأطلق عليها رحمة، إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، والجنة مخلوقة وهذه من آثار الرحمة التي هي صفة، من آثار الرحمة التي هي الصفة. اقرأ الحديث.
إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار.
وهذا يعني فيه بيان أن الكافر لو يعلم ما عند الله من الرحمة يعني لم ييأس من رحمة الله، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العقاب لا.
ولو يعلم الكافر،
ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العقاب،
ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار،
لم يأمن من النار. يعني وقد جاء في بعض الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا، ينعم يؤتى بأنعم أهل الدنيا، يعني كان في غاية النعمة في الدنيا فيغمس في النار غمسة، ثم يقال هل رأيت خيرا قط؟ قال أبدا ما رأيت خيرا قط، نسي كل اللي راح في الدنيا من النعيم، يعني يغمس، يعني الذي أنعم أهل الدنيا يغمس في الجنة غمسة في النار غمسة، فيقال هل رأيت نعيما قط؟ قال ما رأيت نعيما قط، يعني هذا كله ينسيه، يعني ذلك الذي مر. فإذا هذه الرحمات مخلوقة لله عز وجل، والله أنزل منها رحمة واحدة بها يحصل العطف والإحسان من المخلوقات بعضهم إلى بعض، وأمسك يعني الباقي، ثم يعني يوم القيامة يعني يحصل ذلك ويرحم الله عز وجل يعني عباده أو من شاء من عباده.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى: باب الصبر عن محارم الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه: ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
ثم قال: باب الصبر عن محارم الله. الصبر عن محارم الله، الصبر ينقسم إلى 3 أقسام عند العلماء: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وصبر على أقدار الله المؤلمة. فيصبر الإنسان على الطاعات ولو شقت على النفوس، يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، لأن العاقبة حميدة، والجنة حفت بمكاره، الطريق إلى الله يعني ليس مفروشا بالورود والرياحين، وإنما فيه تعب ونصب ومشقة، يعني ويحتاج إلى الصبر، صبر على المشقة، وصبر على طاعة الله، حفت الجنة بالمكاره. الإنسان يعني يكون في فراشه في الشتاء في فراش وثير وفي مكان دافئ، ثم إذا سمع الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر يهب ويقوم ما يبقى في فراشه، ثم يتوضأ وقد يكون الماء باردا، ثم يخرج إلى المسجد والجو قارس الشتاء، يعني فيه شتاء يعني البرد شديد، فهذه مشقة، وليس كل يصبر على المشقة. من الناس من يؤثر يبقى في فراشه حيث الدفء وحيث الراحة، ولكن الجنة حفت بالمكاره، الذي يريد الجنة يعني يبذل ويتعب وينصب حتى يحصل الأجر والثواب من الله عز وجل، هذا صبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس، ولو شقت على النفوس، لأن العاقبة حميدة، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، والنار حفت بالشهوات. فالذي يصبر عن المعاصي ويبتعد عنها يسلم من الوقوع في النار، يسلم من الوقوع في النار، لأن النار حفت بالشهوات. فإذا أرخى لنفسه العنان في فعل ما لا يسوغ وما حرم فإن ذلك يؤدي به إلى النار، فلا بد من الصبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس، ولا بد من الصبر عن معاصي الله ولو مالت إليها النفوس، ولا بد من الصبر على أقدار الله المؤلمة، بأن يكون إنسان حصل له نكبة يعني في جسده في ماله في ولده في بيته، فيصبر على أقدار الله ويرضى بقضاء الله ويسلم ويقول قدر الله وما شاء فعل، فيقول قدر الله وما شاء فعل، ولا يتسخط ولا يقول يعني يقول كلاما يعني سيئا يعني لا يليق، وإنما يعني يصبر على ما أصابه، يصبر الإنسان على ما أصابه. هذه أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، الصبر عن معاصي الله، الصبر على أقدار الله المؤلمة. ذكر هذا ذكر إيش هو؟ قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني هذا أجر الصابرين الذين يصبرون على الطاعات ولو شقت وعن المعاصي ولو مات إلى النفوس وعلى أقدارهم المؤلمة، يعني يوفون أجرهم بغير حساب. ويوفون الأجر بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر،
وجدنا خير عيشنا بالصبر، يعني يصبرون على ما حصل لهم وما أعطاهم الله، يقنعون به ويصبرون عليه ولا ينشغلون بشيء وراء ذلك. قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر. نعم.
حديث أبي سعيد أن ناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم حتى فرغ، حتى نفد ما عنده، يعني وكان عليه الصلاة والسلام يعني أجود الناس كما قال ابن عباس، كان رسول الله أجود الناس، فكان وقد جاء في بعض الأحاديث أن أعرابيا يعني أو رجلا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني غنما كثيرة، وقال لقومه: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فإن محمدا يعطي عطاء من لا من لا يخشى الفقر. فكان عليه السلام يعني أكرم الناس وأجود الناس عليه الصلاة والسلام، فكان يسألون فأعطاهم حتى انتهى ما عنده. وقال إيش قال؟
قال: فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه: ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم،
يعني ما يكون عندي من خير لن أحبسه عنكم، وإنما يصلكم ولا يختص به، وإنما هو يعطيه لهم ويوصله إليهم، يعني ما كان من عندي من خير فلن أدخره لكم، فلن أدخره عنكم، وإنما يعني يعطيهم إياه ويصل إليهم وإن لم يسألوا. نعم.
وإنه من يستعف يعفه الله،
وأنه من يستعف يعفه الله، يعني الإنسان الذي يستعف ويطلب العفاف ويكتفي بالكفاف ولا يشغل نفسه بالسؤال ولا يشغل نفسه بطلب الدنيا والانشغال فيها عن الآخرة، فإن الله تعالى يعفه، يعني يحصل هذه الصفة التي هي العفاف. والعفاف فيه كل خير، الإنسان إذا حصل له العفاف ولم يأكل إلا طيبا وابتعد عن الحرام ولم يشغل باله في الدنيا والانهماك فيها والسير وراءها، وإنما يعني اكتفى بما حصل له، فمن يستعفف يعفه الله. ومن يتصبر يصبره الله، يعني من يتصبر، من يصبر على المشقة ويصبر على يعني ما يحصل له من الضيق، فالله تعالى يصبره، يعني يجعله صابرا، يعني الإنسان إذا حاول أن يتصبر فالله تعالى يصبره، يعني يجعل في قلبه ويقذف في قلبه أن يكون صابرا محتسبا يرجو ما عند الله عز وجل والدار الآخرة. ومن يتصبر يصبره الله. وما
يستغني يغنيه الله.
ومن يستغني يغنيه الله، من يستغني يعني عن الناس وعن ما بأيدي الناس يغنيه الله عز وجل. ومعلوم أن الغنى هو غنى القلب وليس غنى اليد، فإن القلب إذا كان غنيا فإن الذي يكون في اليد يعني يذهب فيما يعود عليه بالخير، وأما إذا كانت القلب يعني ليس غني وإنما يعني مفتون في الدنيا فالكثير يصير قليل. ولهذا جاء في الحديث لو أعطي واديا من ذهب لطلب ثانيا ولو أعطي ثانيا لطلب ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ومن يستغني يغنيه الله.
ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر، ولهذا قال هنا الصبر عن محارم الله، يعني الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي والصبر على أقدار الله، يعني هذا أجل عطاء، لأن كون إنسان يصبر على الطاعات ويصبر على المعاصي ويصبر على أقدار الله يعني حصل له خير الدنيا والآخرة.
قال حدثنا أبو اليمان
الحكم بن نافع
عن شعيب
ابن أبي حمزة
عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد.
عطاء بن يزيد الليثي ثلاثة من التابعين كل منهم يقال له عطاء، وهم الرجال كتب الستة، عطاء بن يزيد الليثي وعطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح.
قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدماه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا.
ثم ذكر هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى ترم قدماه، يعني يصل بها ورم من طول القيام وطول الوقوف، فقيل له في ذلك يعني كيف تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وهذا فيه الصبر على الطاعة ولو شقت على النفوس، لأنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام حتى يحصل التورم في قدميه، وهذا من الصبر على طاعة الله عز وجل.
قال حدثنا خلاد بن يحيى عن مسعر،
مسعر بن كدام،
عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال رحمه الله تعالى باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الربيع بن خثيم من كل ما ضاق على الناس. قال حدثني إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت حسين بن عبد الرحمن قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.
ثم ذكر باب ما يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل على الله تفويض الأمور إلى الله والاعتماد عليه في كل شيء. من يتوكل على الله فهو حسبه يعني فهو كافيه، فهو سبحانه وتعالى كافيه. قال ابن خثيم من كل ما ضاق على الناس،
نعم.
يعني الله تعالى يعني حسب كل إنسان في يعني في كل ما ضاق على الناس الله تعالى حسبه وهو كافيه، يعني كل شيء يضره وكل شيء يرغب السلامة منه والله تعالى هو الذي يكفيه من ذلك وهو حسب الناس سبحانه وتعالى. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير.
ثم ذكر حديث ابن عباس الحديث الطويل الذي في آخره أن 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 أنه أن ذكر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم كثيرون، وقال وفيهم أو معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فسئل عن صفاتهم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أورده من هنا من أجل وعلى ربهم يتوكلون، يعني أن من توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهذا يعني هذا كمال التوكل، لأن كونه أشياء مشروعة ويتركها يعني يرجو ثواب الله عز وجل، يعني كونه يترك الكي ويترك الاسترقاء فهذا من الكمال. ولهذا حصل لهذه القلة القليلة من أمته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثني إسحاق
بن منصور
عن روح بن عبادة عن شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من قيل وقال. قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا غير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث أيضا عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة رضي الله عنه أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إلى المغيرة فكتب إليه المغيرة إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات. قال وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. وعنه شيم قال أخبرنا عبد الملك بن عمير قال سمعت ورادا يحدث هذا الحديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر باب ما ينهى عنه من القيل والقال. هذا الحديث أورده البخاري في أماكن كثيرة، يعني في الصلاة وفي غيرها، وأورده هنا يعني في 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 هذا الباب بقول ما يكره ما يكره أو ما ينهى عنه.
ما يكره من قيل وقال.
ما يكره من قيل وقال، يعني أن الاشتغال بالقيل والقال وكثرة الحديث بكل شيء والانشغال عن ذكر الله وعما يعود على الناس بالخير، يعني هذا من ما تحصل به المضرة ولا تحصل من ورائه الفائدة، لأن الأوقات إذا شغلت بالقيل والقال يعني كان ذلك على حساب أنها لا يحصل عمارتها بذكر الله وبالاشتغال بطاعة الله عز وجل، لأنه شغل عن الذكر والدعاء القيل والقال. وإنما ما يؤسف له في هذا الزمان أن أكثر بضاعة الناس هي القيل والقال، يعني فمجالسهم وأوقاتهم مشغولة معمورة بهذا الذي كرهه رسول الله عليه الصلاة والسلام ونهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو اشتغل الناس عن القيل والقال بذكر الله والتأمل في آلاء الله وعبادة الله عز وجل والاشتغال بالقرآن والاشتغال بالسنة والاشتغال بالخير لكان في ذلك لهم السعادة في الدنيا والآخرة. فإذا يعني القيل والقال هو الذي جاء في هذا الحديث عن النبي عليه السلام أن الله قال إن الله يكره قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال أورده هنا من أجل قيل وقال. وقال وكان ينهى عن وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات. ومنع وهات يعني كل إنسان جموعا منوعا يعني يطلب ولا يعطي. منع يمنع وهات يطلب يعني هو مشتغل وحريص على هات ولكن ما فيه خذ يعني فيه هات وليس فيه خذ وإنما هو منع ويعني طلب وإلحاف في الطلب وحرص على الدنيا فهذا مذموم. وقد قال الله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أعيد الحديث. قال
عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا يدل على ما كان على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاهتمام بنقل الحديث وتلقي الحديث سواء عن طريق المشافهة أو عن طريق المكاتبة. وإذا لم تحصل المشافهة تكون المكاتبة. وهذا من هذا القبيل لأن معاوية كتب إلى المغيرة يطلب منه أن يحدثه بحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه بهذا الحديث المشتمل على عدة أمور هي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام.
فكتب إليه المغيرة إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات.
يعني ذكر يعني هنا يعني بعض ما يأتي أو ما يؤتى به بعد الصلاة وقد جاء يعني فيه يعني زيادة على ذلك ولكن البخاري رحمه الله فرق يعني ذلك في أماكن في مواضع متفرقة من صحيحه وذكر هنا ما يتعلق بهذه الكلمة العظيمة التي هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
قال وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة
كان ينهى
المال.
عن قيل وقال وهذا محل الشاهد. وكثرة السؤال قيل المراد بكثرة السؤال الذي هو السؤال عن أشياء لم تقع يعني تكلف الأسئلة يعني عن شيء لم يقع يسأل عنه ويعني وهذا من التكلف. أو كثرة السؤال تحصيل الدنيا يعني كل إنسان يحرص على طلب الدنيا ويلحف في طلبها ويكثر السؤال الذي هو تجميع الدنيا والحصول عليها وكثرة السؤال
وإضاعة المال
يعني كل المال يضاع في غير ما شرع له وفي غير ما يعني أبيح أن يوضع فيه. والمال على الإنسان أن يأخذه من حلة وأن يصرفه في أمر حلال. نعم.
ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات.
ومنع وهات يعني الذي هو الطلب وعدم الإعطاء يعني يجيد أعطي هات ولا يجيد خذ. وعقوق الأمهات لأنه نص على الأمهات وإن كان العقوق للوالدين كله محرم وذلك لعظم حقهن ولما حصل منهن من التعب في المولود يعني عند حمله وعند ولادته وعند تربيته كل ذلك من ما عانت في الأم فحقها أن يحصل لها البر ولا يحصل لها العقوق.
قال حدثنا علي بن مسلم عن هشيم
ابن بشير الواسطي
قال أخبرنا غير واحد منهم مغيرة,
يعني ذكر هذا الحديث عن جماعة ولكن سمى منهم المغيرة, وهو المغيرة بن مقصب الضبي,
وفلان
وآخر
ورجل ثالث.
نعم.
عن الشعبي
عامر بن شراحيل
عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة.
نعم.
قال وعن هشيم قال أخبرنا عبد الملك بن عمير قال سمعت ورادا يحدث هذا الحديث عن المغيرة.
نعم.